الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وليك بحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وطاردا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد المعارف الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الفصل الثالث علمه تعالى. نشرع بحمد الله عز وجل اليوم في أول صفات الذات الإلهية، وهي صفة العلم. عليكم السلام. لا شك ولا ريب بين علماء الكلام في أن العلم من صفاته تبارك وتعالى، فلا يختلف اثنان من الإلهيين في أن صفة العلم ثابتة للذات الإلهية، لكنهم اختلفوا في كيفية علمه بذاته وكيفية علمه بغيره. فكيف يعلم الله بذاته وكيف يعلم الله بغيره؟ فإذن صفة العالم والعليم والعلم ثابتة لله تبارك وتعالى، فقالوا لواجب الوجود ثبتت صفة العلم، ومن أسماء الله العالم والعليم. ولكن هذا العالم والعليم كيف يعلم بذاته وكيف يعلم بغيره؟ هذا ما اختلف فيه علماء الكلام. وقبل أن نشرع في كيفية علمه بذاته أولا وكيفية علمه بغيره ثانيا، لا بد من تنقيح معنى العلم وحقيقة العلم. فما هو العلم؟ سين سؤال: ما الفرق بين علم المريض بألمه وبين علم الطبيب بألم المريض؟ فكل من الطبيب والمريض عالم بالألم. يا ترى هل يوجد فرق بين المريض الذي يتألم وكيفية علمه بمرضه وبين الطبيب الذي لا يتألم لكنه يعلم يعلم ألم المريض؟ وهكذا، ما الفرق بين الشخص الذي واقع في النار ويحترق ويتألم بالنار وبين الشخص الذي ينظر إليه وهو يصرخ ويعلم بألم محترق في النار؟ هل علمهما من سنخ واحد ومحل فارغ أم لا؟ بينهما اختلاف، اختلاف السماء والأرض. الجواب زين، استفدتم من علم المنطق، بارك الله فيك. المريض حضر نفس الألم لديه، وأما الطبيب فقد حضرت صورة الألم. المحترق بالنار حضر لديه نفس الألم، والناظر إلى المحترق في النار حضر له صورة الألم. وهكذا من ألقي في بحيرة متثلجة وهو آخذ في التجمد ويتألم ويصرخ، فإنه قد حضر لديه نفس ألم التجمد، وأما من ينظر إليه فقد حضرت له صورة الألم. إذن فرق بين حضور الشيء وبين حضور صورة الشيء. من هنا قالوا العلم على قسمين: علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري هو عبارة عن حضور نفس الشيء للعالم، وأما العلم الحصولي فهو عبارة عن حصول صورة الشيء لدى العالم. إذن العلم علمان: علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري عبارة عن حضور نفس الشيء، نفس الألم، نفس الاختراق، نفس التجمد لدى العالم، يعني حضور نفس المعلوم لدى العالم. وأما العلم الحصولي فهو عبارة عن حضور صورة المعلوم لدى العالم. أيهما أقوى؟ سين سؤال: أيهما أقوى، العلم الحضوري أو العلم الحصولي؟ جاوبني. لماذا العلم الحضوري أقوى وقعا من العلم الحصولي؟ لأنه فيه حضور نفس الشيء، هذا العلم الحضوري. وأما العلم الحصولي ففيه حضور لصورة الشيء. لاحظ معي في العلم الحصولي أنظر إليك وأغمض عيني فتنطبع صورة وجهك، تنطبع صورة وجهك في ذهني، فالموجود في ذهني ذاتك الشريفة لو صورتك المشرفة. الصورة مشرفة إن شاء الله مشرفة. فالموجود في الذهن أولا ومن ذاك الصورة الذهنية، وهي انعكاس للأجسام الخارجية، للوجودات الخارجية. إذن المعلوم أولا وبالذات الصورة، ثانيا وبالعرض الوجودات الخارجية. ترى العلم حلو سهل، بس يكون تفهمك وتعشقه، إذا عشقته بتشوف سنس. في العلم حصولي ما هو المعلوم؟ الوجود الخارجي أو الصورة؟ الصورة الخارجية لو الذهنية، ما في صورة خارجية، الذهنية يا عيني يا قلب يا قلب. الموجود في الذهن هو الصورة الذهنية، ما يصير الخارجي يدخل في الذهن. يا أخي يا أخي، إذا النار الخارجية موجودة في ذهنك يحترق مخك يا أخي، واضح ولا؟ ما يصير النار اللي الخارج تدخل ذهنك، يحترق الذهن المسكين المستكين. الموجود في ذهنك صورة الذهن، صورة النار الموجودة في الخارج، لأنه يوجد انتكاك بين الصورة الذهنية للنار والنار الخارجية، أنت تتوهم أن النار الخارجية موجودة في ذهنك. إذن الموجود في الذهن اولا وبالذات هو جاوبني ايه هو
الصورة
الجرين اليوم بس الصورة الذهنية فأنت أول ما تدرك أول ما تدرك أولا وبالذات الصورة الذهنية وثانيا وبالعرض الأجسام الخارجية لأن الصورة الذهنية مرآة تعكس الوجود الخارجي أنت تدرك الوجودات الخارجية هذه الصورة إما تعكس بشكل صافي ديجيتال فيصير العلم صائر صحيح وإما تعكس بالغلط اشتباه فيها ضباب فيصير العلم خاطئ وهذا منشأ الخطأ في العلم الحصولي عدم انطباق المعلوم مع العلم العلم غير المعلوم إذن لاحظ معي في العلم الحصولي في العلم الحصولي أولا وبالذات تدرك الصورة الذهنية ثانيا وبالعرض تدرك الوجودات الخارجية أذكر لكم ثلاثة فروق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي المفروض درستونه بالمصدر ثلاثة فروق موجودة بين العلم الحضوري والعلم الحصولي درستون منطق المظفر لو لا منطق المظفر المطبوع خصوصا طبعا جماعة المدرسين أفضل الطبعات تعليقة أغاية فياضي الشيخ علي رضا فياضي تلميذ آية الله مصباح اليزدي هناك في الحاشية على ما تذكر كان 15 سنة مدرسنا المنطق هناك يذكر في الحاشية الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي تتراجعون الفارق الأول بين العلم الحضوري والعلم الحصولي العلم الحضوري لا يقبل الخطأ بينما العلم الحصولي يقبل الخطأ لأن العلم الحضوري عبارة عن حضور نفس الشيء لدى العالم بينما العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء صورة الشيء قد تطابق وقد تخطئ هذا الفارق الأول الفارق الثاني في العلم الحصولي العلم يختلف عن المعلوم واضح ولا المعلوم صورة ذهنية والعلم يختلف عن الصورة الذهنية بينما في العلم الحضوري العلم هو عين المعلوم يوجد انطباق بين العلم والمعلوم الفارق الثالث العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق وأما العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وتصديق هذه أقسام ثلاثة هذه فروق ثلاثة للعلم الحضوري والعلم الحصولي المهم الآن المهم أن تعرف الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي يلا منشوف ويانا لولا عن الهواء مباشرة ويانا لولا ما هو العلم الحضوري هو حضور نفس الشيء عين المعلوم لدى العالم ما هو العلم الحصولي وحضور صورة المعلوم لدى العالم وشتان وفرق كبير بين حضور نفس المعلوم وبين حضور صورة المعلوم سين سؤال نقترح عليكم اقتراح نريد تعريف جامع يشمل الاثنين ما نريد الفرق بين الأحباء العلم الحضور والعلم الحصولي نريد تعريفا للعلم هذا التعريف يشمل الاثنين يعم العلم الحضوري ويعم ويشمل العلم الحصولي ما هو هذا التعريف ما هو العلم الجواب
حضور
المعلوم لدى العامة. حضور المعلوم إما حضور صورة المعلوم فيصير حصول، وإما حضور نفس المعلوم فيصير علم حضوري. إذا إلى هنا طلعنا بهذه النتيجة، كل الكلام اللي قلنا هالكلمتين ما أخذنا شيء. ما هو العلم؟ هو حضور المعلوم لدى العالم. ما هي أقسام العلم؟ قسمان: حضوري وحصولي. ما هو الحضوري؟ هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. ما هو العلم الحصولي؟ هو حضور صورة المعلوم لدى العالم. إن شاء الله تنصرتون علماء. خلاص بعد ننهي الدرس العمالي، أنا أهجبت حجة بعد تنصرتون علماء. نقرأ على المقدار بعد ما بارك الله فيك. من يقولون للخطيب يعني طول بعد. طيب يعني طيب بارك الله فيك بعد ما نطول. جيد، نقرأ على هذا المقدار. القصب الثالث علمه تعالى. شوفوا الإنسان عدو ما يجهل. إذا أنت تجهل العلم ما تقف على كل هداتك تكرهها، تصير مادة صعبة ما تحبها ما تطيقها، يصير هذا أكره درس. إذا تفهم ما شاء الله يصير عندك هذا أحسن درس. الإنسان عدوه ما يجهل، فخذ بعلم تعيش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، من فضل إلا لأهل العلم. إنهم على الهدى لمن استهدى، أدلاء وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أموان. هذا شعر منسوب لأمير المؤمنين. إذا تراجعون الديوان المنسوب لأمير المؤمنين في بداياته هي المقاطع الشعرية موجودة. الفصل الثالث مو مجلس خطابة يا عيني، لا 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 درس. الفصل الثالث علمه تعالى لا خلاف بين الإلهيين. من مراد بالإلهيين؟ علماء الكلام الذين تكلموا في الإلهيات، يعني الأمور المتصلة والمرتبطة بالله وبالإله، في أن العلم من صفاته تعالى، وأن العالم والعليم من أسمائه سبحانه. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ هذا سيأتي إن شاء الله. بعضهم يقول الصفة مصدر والاسم مشتق من المصدر، فالعلم صفة والعالم اسم، الحكمة صفة والحكيم اسم، القدرة صفة والقادر اسم. فدائما إذا تأتي بالمصدر الحكمة القدرة الإرادة يصير ماذا؟ يصير صفة. المصدر صفة، حكمة إرادة قدرة حياة، هذا صفة. إذا تشتق من المصدر من هذه الصفة تشتق اسم فاعل أو صيغة مبالغة، اسم فاعل على وزن فاعل، مثل قادر مريد، أو صفة مشبهة مثل حكيم على وزن فعيل، يعني كثير الحكمة. بعد تفصيل في الصاد إذا درستوا الصاد تفرقون بين اسم الفاعل وبين الصفة وبين صيغة المبالغة مثل حكيم وغير ذلك. جيد، ولكنهم اختلفوا في كيفية علمه تعالى بذاته. هذا واحد. اثنين، وبغيره. كيف يعلم بذاته؟ كيف يعلم بغيره؟ على أقواله ستأتي. وقبل البحث عن مراتب علمه تعالى، موت تعاليه تعالى، عن مراتب علمه تعالى وكيفيته يجب أن نبحث عن حقيقة العلم. فنقول ما هو العلم؟ عرف العالم بأنه صورة حاصلة من الشيء في الذهن. هذا تعريف لأي علم؟ حضوري أو حصولي؟ يعني حضور، حصول، صورة المعلوم لدى العالم. وهذا التعريف لا يشمل إلا العلم الحصولي. لماذا؟ لأنه اختص بالصورة، مع أن هناك قسما آخر للعلم وهو العلم الحضوري، وهو حضور صورة، وهو حضور نفس معلوم لدى العالم. والفرق بين القسمين بعد اليوم درسنا منطق، هذا كله منطق، أن في العلم الحصولي ما هو حاضر عند العالم وحاصل له هي الصورة الذهنية المنتزعة من الشيء، وهذه الصورة الذهنية وسيلة وحيدة لدرك الخارج، يعني لإدراك الموجودات الخارجية، وإحساسه يعني للإحساس بالخارج. ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعام، والصورة الذهنية معلومة بالذات. فالمعلوم أولا وبالذات صورة ذهنية، ثانيا وبالعام الوجود الخارجي. وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المدراك، يعني نفس المدراك، نفس الشيء، ذات الشيء، ذات المدراك، من دون توسط أي شيء، يعني من دون توسط الصورة الذهنية، من دون واسطة. وذلك كعلم الإنسان بنفسه، يعني علم الإنسان بنفسه وبألمه علم حضوري. سين سؤال، ألم وجع في بطنه، أذهب إلى الطبيب، يفحصنا الطبيب يقول الألم ليس في البطن، الألم في الرجل. لذلك في الطب الصيني إذا يمسجونك يسمون لك مساج، يمرحونه أول ما يبدأون بالرجلين، لأن القدمين فيها موضع ألم الرأس والكتفين واليدين والرجلين. نحن مو في الطب الآن. سين سؤال، علمي بألمي علم حضوري ولا حصولي؟ وقلنا إن العلم الحضوري لا يخطئ أبدا. كيف أنا أخطأت الآن؟ قلت عندي وجع في البطن، الطبيب قال لا يا أخي وجع في الرجل. أقول له الألم هني، قال اصبر لحظة، يمسك العرق اللي في القدم يعدله، يروح الألم اللي في البطن. يا يعني صار شعور الإنسان بنفسه، شعور الإنسان بألمه، علم حضوري أو حصولي؟
حضوري.
إذا قلت حضوري، الحضوري ما يخطأ، وأنت هني أخطأت. صار تقول عندك وجع في البطن وما عندك وجع في البطن، أصل الوجع في الرجل، أنت توهمت أنه في البطن. يلا شجاوبهم على هذا الإشكال. إن قلت إن هذا علم حضوري كيف أخطأ؟ إن قلت إنه علم حصولي، هني اللي حضر نفس الألم مو صورة الألم. يلا لاحظ معي، حضور نفس الألم لدى النفس هذا علم حضوري، لكن انت في نقلك الى هذا العلم، في نقلك الى هذا العلم، نقل هذا العلم هذا علم حصولي وليس علم حضوري. يعني النفس وهي تتألم، الألم حاضر عندها في الرجل مو في البطن، واضح ولا؟ في داخل نفسك الألم وين حاضر؟ في الرجل لا في البطن. لكن حينما تنقل هذا الألم، جيت تنقله إلى الطبيب، نقلك إلى الطبيب، أنت قاعد تنقل له صورة، ما قاعد تنقل له الألم. في نقلك نقلت صورة، ما نقلت الألم. في نقل الصورة أخطأت. هذا إشكال عميق يتوجه إلى العرفاء. العارف حينما يرى مكاشفة أولا لاحظ مناقشتين للعرفاء في هذا الباب، مناقشتين للعرفاء بالحصول والحضور، مناقشتين. المناقشة الأولى أولا من قال إن الذي حضر عندك هو نفحة رحمانية؟ ربما هي وسوسة شيطانية. فإذا لاحظ معي مناقشة في العلم الحضوري الآن، من قال أن الذي رأيته وحضر عندك هو نفحة رحمانية؟ يمكن وسوسة شيطانية، هذا واحد. اثنين، ولو سلمنا أن الذي حضر عندك هو نفحة رحمانية، من قال إن نقلك إن نقلك إن نقلك لما كشف لك نقل دقيق؟ أنت قاعد تنقل إلينا صورة، يمكن هذه الصورة فيها ضبابية، والدليل على ذلك أنت تنام تحلم. إذا تقعد الحلمة الآن في بالك، بعد ساعة إذا يسألونك تقول أنا تفاصيل الحلمة راحت، عقب يومين تنسى. ذلك بعضهم من يقعد يكتب حلمته حتى لا تروح من ذهنه، إلا يكتبه يصير علم حضوري أو علم حصولي. علم حصولي وليس علم حضوري. كذلك بالنسبة إلى المرض، أنت اللي حضر عندك الألم وحضر عندك في الرجل لا في الباطن، واضح ولا؟ ثم إنه عندما نقلته أخطأت في النقل. إذن العلم الحضوري ما يخطئ أبدا. أنت لما حضر عندك الألم هذا علم حضوري وكان في الرجل لا في الباطن. يا الله نقرأ المقدار. على ضوء ما ذكرناه من تقسيم العلم إلى الحصولي والحضوري، يصح أن يقال إن العلم على وجه الإطلاق، يعني ماذا على وجه الإطلاق؟ يعني سواء كان حضوريا أو حصوليا، حصولي أو حضوري، عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. هذا تعريف العلم. ما هو العلم؟ حضور المعلوم لدى العالم. وهذا التعريف يشمل العلم بكلا قسميه الحضوري والحصولي، غير أن الحاضر في الأول العلم الحصولي هو الصورة الذهنية دون الواقعية الخارجية، يعني دون الواقع الخارجي. وفي الثاني العلم الحضوري الحاضر ما هو؟ نفس واقعية المعلوم، يعني نفس ذات المعلوم من دون وسيط بينها، بين واقعية المعلوم وبين العالم، يعني من دون توسط الصورة الذهنية. إذا وقفت على حقيقة العلم فاعلم أن الإلهيين علماء الكلام أجمعوا على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية، كمال الذات، وأن العالم من أسمائه الحسنى. لاحظ اشتقينا العلم صفة، العالم اسم، هكذا فرقوا بين الاسم والصفة. يقولون الصفة هي المصدر العلم، والاسم ما يشتق من المصدر عالم. وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله. الآن تكلمنا بشكل مجمل ثبوت صفة العلم لله واسم العالم لله، أما التفاصيل، يعني ماذا التفاصيل؟ كيف يعلم بنفسه؟ كيف يعلم بغيره؟ قال ولكن مع ذلك، مع اتفاقهم على أصل صفة العلم وأصل اسم العالم، اختلفوا في حدود علمه تعالى وكيفيته، كيفية علمه تعالى على أقوام يلزمنا البحث عنها لتحقيق الحال في هذا المجال. فنقول أولا علمه سبحانه بذاته، ما الدليل على أنه يعلم بذاته؟ ما الدليل؟ احنا عندنا مثل دارك بيننا فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك قال أبو الأسود الذؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. هذا تجدونه في شواهد قطر الندى تحت في تعليقة محي الدين عبد الحميد. وإذا تريدون تصيرون قواة في النحو احفظوا كل الأبيات الموجودة في القطر حتى تستفيدون منها في التدريس، في الخطابة، في الشواهد. وتقول لا أنا فهمت، احفظ كل الأبيات، أبيات ألفية ابن مالك والأبيات الموجودة كشواهد حتى اللي موجودة في الحاشية إن شاء الله ترفع الغاشية عن الحاشية. المهم إحنا مو ذا كلامنا في النحو ولا في مجلس الخطابة، كلامنا فاقد الشيء لا يعطيه. أنت ما عندك هالصفة تروح تعلم الناس. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ومعلم غيره أولى بتأديب نفسه. أول فلا يأدب روحه، تعالي يأدب غيره. الدليل هكذا: إذا كان الشيء فاقدا للكمال هل يمكن أن يعطي الكمال لغيره؟ لا يمكن أن يعطي الكمال. الآن نعكس: إذا غير كامل وهو اللي أنشأ غيره يعقل أن يكون هو فاقد للكمال؟ الموجودات اللي أوجدها كاملا، فإذا كانت هي كاملة وهو الذي أوجدها لا بد أن يكون واجدا لها. إذا دليلنا نقول هكذا: مفيض الكمال ليس فاقدا له. الله عز وجل أفرض الكمال على الموجودات، الإنسان كامل، المخلوقات كاملة، ومفيض الكوامل أكمل الكوامل. مفيض الكوامل أكمل الكوامل، لأن مفيض الكمال ليس فاقدا له، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. صفة العلم موجودة، والعلم صفة كمال وصفة نقص. فإذا صفة العلم موجودة وهي صفة كمالية في الإنسان، فمن باب أولى موجودة في من أبدع خلق الإنسان وهو الله تبارك وتعالى. إذا أثبتنا وجود صفة العلم لله، جيد، هذا الإنسان يعلم بذاته لو ما يعلم؟ إذا كان الإنسان يعلم بذاته، الله ما يعلم بذاته؟ الموجودات العجماوات والحيوانات تعلم بذاتها، يصير اللي أوجدها ما يعلم بذاته؟ ما يصير. إذن مفيض الكمال ليس فاقدا له. ألخص الكلام: مفيض الكمال ليس فاقدا له، والمخلوقات تدرك ذاتها، وبالتالي من أوجدها يدرك ذاته. أقرأ هذا علمه سبحانه بذاته. قد ذكروا لإثبات علمه بذاته وجوها من البراهين، نكتفي بذكر وجهين منها. الأول: مفيض الكمال ليس فاقدا له، إنه سبحانه خلق الإنسان العالم بذاته علما حضوريا يعلم بذات الإنسان، فمعطي هذا الكمال يجب أن يكون واجدا له، يعني يعلم بذاته على الوجه الأتم والأكمل، لأن فاقد الكمال لا يعطيه. ونحن وإن لم نحط ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لدى ذاته. لو سألت سائل ما المراد بعلم الله بذاته، يعني حضور ذاته لدى ذاته، تقول ما هي الكيفية؟ أنت ما تستطيع أن تشخص الكيفية لأنك وجود ممكن، والله عز وجل وجود مطلق، والوجود المطلق الذي لا حد له كيف يحيط به المحدود؟ المحدود لا يمكن أن يحيط بغير المحدود. قال ونحن وإن لم نحط ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لدى ذاته غير إنا نرمز إلى هذا العلم بحضور ذاته لدى ذاته وعلمه بها بذاته من دون وساطة شيء في البينة، من دون وساطة صورة ذهنية. الثاني التجرد عن المادة بلاك الحضور بهبا. هذا بحث فلسفي عميق. نشوف إذا مشيتم وإلا لاحظ الكتاب، الكتاب وجود مادي لو وجود مجرد عن المادة
مادي.
الدليل على ذلك واحد، له أضعاف الغلاف بعض الكتاب، والورق بعض الكتاب، والخيوط التي جلد بها الكتاب بعض. فإذن الوجود المادي له أبعاد، أبعاد يعني جمع بعض، فالمراد بالبعض الجزء. تقول الوجود المادي له أبعاد وله أجزاء، فهذا حصف بيان. لا تخوف، أبعاد أبعاد جمع بعض، كما أن أجزاء جمع جزءين. بعد هذه أجزاء كيفية أو أجزاء كمية؟ أجزاء كمية. الجلد كم؟ الورق كم؟ الخيط كم؟ يقولون هناك خصوصية في الموجودات الجسمانية، هناك خصوصية في الموجودات الكمية. ما هي الخصوصية؟ أن بعضها يغيب عن البعض الآخر. لاحظ الآن وجه الكتاب، وجه الغلاف يغيب عنه القسم الآخر من الغلاف، الغلاف الخلفي، ما يصيرون متقابلين يا بعض. واضح ولا؟ الآن لاحظ يا بعض، الآن اثنينهم متقابلين يا بعض، لكن لما تغلق الكتاب يصير وجه الغلاف غائب عن ظهر الغلاف، وظهر الكتاب غائب عن، فيصير لاحظ معي وجه الكتاب لا يعلم بظهر الكتاب، وظهر الكتاب لا يعلم بوجه الكتاب، ظهر الكتاب غائب عن وجه الكتاب، ووجه الكتاب غائب عن ظهر الكتاب. مثال آخر، مثال آخر، عندنا بيت، هذا البيت طوله كيلومتر واحد ما شاء الله، هذا قصر، البوابة الأمامية غائبة عن البوابة الخلفية، واضح ولا؟ خصوصا إذا بعد حجب مبنى في الوسط، حجب البوابة الأمامية عن البوابة الخلفية. إذن بما أن الوجود مادي، من طبيعة الوجود المادي الغيبوبة. شنو الغيبوبة؟ يعني الوجود المادي له أجزاء، له أبعاد، له كميات، هذه الكميات يغيب بعضها عن البعض الآخر، تغيب أجزاؤها عن الأجزاء الأخرى، فلا يعلم الوجود المادي بنفسه بالكامل، لا يحيط الوجود المادي بالوجودات المادية الأخرى. صار واضح؟ هذا ما يعبر عنه، يعبرون عنه، يقولون ماذا؟ يقولون ليس لها وجود جمعي، الأجزاء ليس لها وجود جمعي، الأبعاد ليس لها وجود جمعي. يعني ماذا ليس لها وجود جمعي؟ يعني لا تجتمع في مقام واحد، بداية القصر ونهاية القصر ما يجتمع في مقام واحد، في مقام واحد. فالأجزاء المادية ليس لها وجود جمعي، يعني لا تجتمع في مقام واحد. الأجزاء والأبعاد والكميات المادية ليس لها وجود جمعي، يعني ماذا ليس لها وجود جمعي؟ لا تجتمع في مقام واحد. إذا ما اجتمعت في مقام واحد ما تحيط بعضها البعض، يغير بعضها عن البعض الآخر. واجب الوجود هل هو وجود مادي؟ ليس وجودا مادي. ما دام ليس وجودا ماديا يعني هو وجود مجرد عن المادة. من سمات الوجود المجرد عن المادة الإحاطة والهيمنة، فهو يحيط بغيره ويحيط بنفسه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، لأن مخلوقات وجودات مادية فيها غيبوبة، البعض يغير البعض والجزء يحجب الجزء، لكن الوجود المطلق، الوجود المنزه عن المادية، وجود المهيمن، وجود كله حضور، وجود كله شهود، فهو يشهد نفسه بنفسه ويحيط بنفسه بنفسه وتحضر ذاته لدى ذاته. واضح الله؟ ترى الفلسفة الإلهية فيها معاني عميقة ومعاني رفيعة. إذن إلى هنا، إلى هنا خلاصة، الخلاصة وخلاصة الممتن، خلاصة علم بذاته، علم الله بذاته. أقمنا دليلين. الدليل الأول، مفيض الكمال ليس فاقدا له. الدليل الثاني، التجرد عن المادة ملاك الحضور. ولذلك يا أخي أنت كلمة تتجرد عن الماديات تستطيع أن تعاين الحقائق، تستطيع أن تشهد الحقائق. المعرفة في مطالب عميقة وصعبة أهم ما أتصور. يقولون أن سماحة آية الله العظمى الشيخ بجد رحمه الله، كذلك السيد علي القاضي القضائي رضوان الله عليه، وبعضهم ينقل هذا يذكر في حق صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي، كانت عندهم ملكة الموت الاختياري. يعني شنو ملكة الموت الاختياري؟ يستطيع أن يخرج روحه من جسده ورجعها. أنت الروح خرجت صارت شك بعد، يعني ما حدثها بأبعاد المادة وبحدود المادة، تستطيع أن تكشف. أما هذا، أنا هذا كلام أنقله الشيخ آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، ينقل عن الشهيد السيد مصطفى الخميني، ينقل عن الشيخ بهجت رحمه الله، وموجود هذا في كتاب فريات جاريك الوحيد بالفارسي، أن عند ملكة الموت الاختيار، عن المحقق الأصفهاني رحمه الله، ملكة الموت الاختيار. يقول مصباح: أنا لا أفهم، أنا طريقتي فلسفية مو عرفانية، شخص يطلع روحه من بدنه ويرجعها كيف؟ لا ما أفهمها. فإذا مصباح يقول هذا الكلام أنا من برا ولا أقول ما أفهم، لكن كلما لاحظ ماذا في الدعاء: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب محبيك فباتوا يذوقون حلاوة الملامسة. كلما أشرق القلب الأنوار وفاضت إشراقة الروح استطاع الإنسان أن يطلع على الأنوار. هذا مقام عظيم. بعد هذه الظاهرة درسين كلنا لفتحات عرفانية، خلنا نتشبث بالكلام. الثاني التجرد عن المادة ملاك الحضور، ملاك الحضور والشهود العلمي يعني مشاهدة الأشياء والعلم بالأشياء. ما هو ملاك مشاهدة الأشياء؟ ما هو ملاك العلم بالأشياء؟ ليس إلا تجرد الوجود عن المادة، فإن الموجود المادي بما أنه موجود كمي فيه كم، بعد معنى الكم هذا معنى دقيق فلسفي تدرسونه في الفلسفة، الكم في مقابل الكيف، ذو أبعاض، ذو أبعاض يعني أجزاء، أبعاض جمع بعض، وأجزاء الواو عطف بيان يعني أبعاض بمعنى أجزاء، ليس لها وجود جمعي، يعني ماذا ليس لها وجود جمعي؟ يعني لا تجتمع في مكان واحد. أنا بقرأ إليكم عبارة لأنه فسرها الشيخ السبحاني في كتاب الإلهيات الجزء الأول صفحة 41، لا صفحة 111. الآن بقرأ إليكم نفس هذا الكلام موجود، يقول هكذا: إنه الأول، إنه الثاني، إن عوامل الغيبوبة، هذا عنوان الدليل، إن عوامل غيبوبة الذات واختفائها غير موجودة، هذا عنوان الدليل، عوامل الغيبوبة موجودة في الوجود المادي وليست موجودة في الوجود المجرد. توضيحه: إن الموجود المادي بما أنه موجود كمي ذو أبعاض وأجزاء ليس لها وجود جمعي. إلى هنا مثل عبارة الكتاب. لاحظ الآن جملة محترقة تفسر ليس لها وجود جمعي، يقول إذ لا تجتمع أجزاؤه في مقام واحد، تغيب بعض أجزائه عن البعض الآخر، فلا يصح للموجود المادي من حيث إنه مادي أن يعلم بذاته. لماذا لا يصح أن يعلم بذاته؟ لأنه يغيب بعضه عن بعض الآخر لمكانه. فلا يصح للموجود المادي من حيث إنه موجود مادي أن يعلم بذاته لمكان الغيبوبة المسيطرة على أجزاء ذاته. عبارة الإلهيات الأصل ذو الأجزاء الأربعة وضح من المهم. نكمل. قال بما أنه موجود كمي ذو أبعاض وأجزاء ليس لها وجود جمعي ويغيب بعض أجزائه عن البعض الآخر، مضافا إلى أنه في تحول وتغير دائما يتغير ويتحول، فلا يصح للموجود المادي من حيث إنه مادي أن يعلم بذاته. لماذا؟ قال لعدم تحقق ملاك العلم الذي هو حضور شيء لدى آخر. فإذا كان الموجود وهو الله عز وجل هنا منزها من المادة والجزئية والتبعض، الله لا مادة له ولا أجزاء له، كانت ذاته حاضرة لديها حضورا كاملا، وبذلك نشاهد حضور ذواتنا عند ذواتنا. فلو فرضنا موجودا على مستوى عال من التجرد والبساطة عاريا عن كل عوامل الغيبة التي هي من خصائص الكائن المادي، لذلك ليش الجن يعلمون بسرعة؟ لأن الجن وجود مجرد ينتقل. كذلك الملائكة، الملائكة من نور والجن من مارج من نار. بعضهم الآن البشر اللي يسرق ويخبر من خلال الجن، لأن الجن يخترق المكان، وجود ماذا؟ مجرد. لذلك الملائكة وجود مجرد، كلما تجردت النفس كلما اتسعت دائرة العلم والحضور. فلو فرضنا موجودا قال على مستوى عال من التجرد، يعني صح الملائكة وجودات مجردة، الجن وجودات مجردة، لكن الله عز وجل مستوى عال من التجرد، والبساطة عاليا عن كل عوامل الغيب التي هي من خصائص الكائن المادي، كانت ذاته حاضرة لديه. وهذا معنى علمه سبحانه بذاته، يعني ماذا؟ قال أي حضور ذاته لدى ذاته بأتم وجه لتنزهه عن المادية والتركب والتفرغ أجزاء متفرقة، كما تقدم برهان بساطته عند البحث عن التوحيد الإجابة عن إشكال يأتي عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.